قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، حدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: بينما رجل راكب على بقرة فالتفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، أي لست دابة تركب، إنما خلقت للحراسة. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندها: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة وهو الراوي لهذا الحديث: وما هما يومئذ في القوم. هكذا أيها الإخوة، يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ليرسل من خلاله رسائل، منها قدرة الله عز وجل على إنطاق العجماوات، ومنها وهي فيما يظهر الأهم الإشارة إلى أن كل مخلوق ميسر لما خلق له. لم أخلق لهذا، بقرة تتكلم، لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراسة. ولما كان هذا الأمر عجيبا أزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأنه يؤمن به كما يؤمن به الصديقان الكبيران أبو بكر وعمر. هذه الرسالة تعلنها بهيمة عجماء أنها لم تخلق لهذا، وهي رسالة ينبغي أن ينطق بها كل واحد منا حينما يراد صرفه عما خلق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ودعونا أيها الأفاضل ننظر في قصة توضح هذا المعنى لشاب من الشباب عاش في حياة من الترف والنعيم كما هو حال أكثر الشباب عندنا. مرت عليه أيام من الترف والعبث التي كانت تناسب عصره. خرج يوما مع الصيادين والمال، ومعه المال والخدم، ومعه البزاة أهل الصقور. وبينما هم في طريقهم إلى هذا المقصد وهو رحلة الصيد، إذا به يسمع مناديا يناديه: يا إبراهيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. إنه إبراهيم بن أدهم الذي لم يعرفه الناس إلا زاهدا، لكنهم لم يعرفوا أنه عاش فترة من دهره في قصور الملوك وفي قصور السادة والأكابر. طلق الدنيا لينصرف إلى ما خلق له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ها هو السؤال نفسه يعاد بهذه الآية الكريمة لكل واحد منا وللشباب خاصة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إننا لنحتاج للتذكير بهذا الأصل وبهذا المعنى العظيم، خصوصا بين يدي أيام الإجازات التي تأتي وتسيطر بثقلها على واقع المجتمع، على البيوت، على الأسر، على الوالدين. نحتاج إلى التذكير بهذا ونحن بين يدي إجازة منتصف العام التي تبدأ في الأيام القريبة. وقد يقول قائل: وماذا تعني إجازة منتصف العام؟ إنها لا تتجاوز 10 أيام، لكن دعني أفككها أنا وأنت أيها المبارك ولننظر ماذا تعني إجازة منتصف العام التي تقارب 10 أيام. إنها تعني ببساطة أكثر من 14 ألف دقيقة. وهنا نسأل: كم نستطيع أن نفعل في الدقيقة؟ وما الذي يمكن أن نقوم به؟ إننا في دقيقة يمكننا أن نقول 100 مرة سبحان الله وبحمده التي من أتى بها غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما في البخاري. في دقيقة نستطيع أن نقرأ 0.5 وجه من القرآن على الأقل ونراجع مثله. في دقيقة نستطيع أن نقرأ 0.5 صفحة من كتاب نافع ومفيد. في دقيقة يمكننا أن نجري اتصالا بصديق بعد العهد به أو بقريب لم نسمع صوته منذ زمن، نصل به الرحم ونبل به هذا الانقطاع. في دقيقة نستطيع أن نتدبر آية من كتاب الله عز وجل، نزيد بها إيماننا ونجلو بها الصدأ عن قلوبنا. في دقيقة نستطيع أن نحفظ أكثر من حديث قليل الكلمات عظيم المعاني، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الحرب خدعة، الحج عرفة، إنما الطاعة بالمعروف، ألا إن القوة الرمي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهكذا وهكذا. تستطيع في دقيقة أن تحفظ عدة أحاديث من هذا النمط. في دقيقة يمكنك أن تزيد إيمانك بإطلاق البصر والقلب والفكر والعقل في النظر في صفحة هذا الكون الكبير، لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتزيد بهذا الإيمان والتفكر في دقيقة، تزيد إيمانك وتلين قسوة قلبك، ولعلك تستدر جفاف دمعك الذي تشتاق إليه العيون المؤمنة. في دقيقة يمكننا أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة على ما فرطنا من دقائق وأوقات طويلة ضاعت في غير نفع، بل ربما ضاعت في معصية الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الغيورون على أوقاتهم، يا من تحبون الترقي في درجات الآخرة، إن هذه الأمنية والغاية وهي الترقي في الآخرة مبدأها من هنا في الدنيا، من طريقة تعاملنا مع هذا الوقت الذي نفرط فيه كثيرا. ألا وإن من أعظم ما يعين على اغتنام الوقت واستثماره أن نتذكر أن هذا الوقت جزء من أعمارنا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. نحن الوقت والوقت نحن. ولو رجعنا إلى الآية التي كانت سببا في توبة ابن أدهم لوجدنا أنها سبقت بقوله سبحانه: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كم مكثتم؟ كم تهنأتم؟ كم أكلتم؟ وماذا شربتم؟ ولنتذكر أيها المباركون أن ضياع الوقت علامة المقت، ومما يعين على اغتنام الوقت والغيرة عليه أن نتذكر أننا محاسبون عليه، فإنه أمانة عندنا كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه. أيها المؤمنون، إن الحديث عن هذه الإجازة القصيرة لا ينفك عن حديث يهمس فيه في أذن الوالدين رب الأسرة وشريكة حياته. لقد سعدت أسرة جعلت نصب عينيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن المحزن أن من الناس ومن الوالدين والرجال خصوصا من ينسى نفسه في مثل هذه الإجازات، فينسى نفسه في غمرة البحث عما يسعده، فلا يسأل عن أولاده، فضلا عن أن يجعل لهم نصيبا من وقته في النزهة أو في الجلوس أو في الذهاب والإياب، أو على الأقل يطمئن على أصحابهم وأصدقائهم الذين يذهبون معهم. وهذا لعمر الله من التفريط الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنه امتحان قادم لا محالة، سيسأله كل دارس وغير دارس، سيسأله كل دارس وكل غير دارس، الأمي وغير الأمي، كلهم سيسألون. فماذا أعددنا للسؤال أيها المباركون؟ أيها الإخوة، ويكسو في مثل هذه الإجازة وخصوصا مع هذه الأجواء الجميلة الرائعة، يكثر خروج الناس للبرية، والموفقون جعلنا الله وإياكم منهم من يحولون أمثال هذه الرحلات في البراري إلى عبادات جليلة، فهم ابتداء ينوون بأمثال هذا التنزه إجمام نفوسهم لتنشط على أعمالها المستقبلة. فإن النفس ملول ولها حق الراحة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، قال: بل في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي. فهل نحن كذلك؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. وللحديث صلة، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. أما بعد، فمع كثرة خروج الناس إلى البر في مثل هذه الأيام، فإن مما ينبغي التذكير به أن على العبد أن يستشعر أنه عبد لله أينما حل وارتحل. وهذا يعني أن على الإنسان عبودية لله في كل حالاته، فخروجه للبرية أو بعده عن أنظار الناس لا يخرجه عن عبودية الله له، ولا يخرجه عن نظر الله له. فلله علينا عبودية في الخلوة كما له علينا عبودية في الجلوة، وله علينا عبودية في الحضر كما له علينا عبودية في السفر، وله علينا عبودية في الضراء كما له علينا عبودية في السراء. وهذا أيها الإخوة يؤكد أهمية عناية الإنسان بفهم ما يحتاجه من أحكام فقهية تتكرر عادة في مثل هذه الرحلات، كأحكام التيمم واستقبال القبلة والمسح على الخفين والجمع والقصر. فإن أسئلة الناس كشفت وللأسف عن جهل وتفريط كبيرين. كما يستعد صاحب الرحلة بأدواته وأغراضه، فيا ليته يفعل بأخذ كتيب أو تحميل بعض البرامج المفيدة على جهازه الكفي، أو يأخذ رسالة على شكل مطوية من الرسائل الفقهية التي تتحدث عن ذلك وهي موجودة ولله الحمد. وأضعف الإيمان أن يحتفظ برقم لأحد أهل العلم يستفتيه إن جد له جديد أو عرض له عارض. ومن المعاني العظيمة التي لا ينبغي أن تغيب عن عباد الله تعالى الموفقين الذين يقضون بعض وقتهم في البرية، أنهم يحركون أذهانهم ويقلبون أنظارهم في خلق الله، لعل الله أن يسلكهم في من أثنى عليهم بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لسان أحدهم وهو ينظر ويقلب عينيه ويقلب قلبه في هذا الكون الفسيح، لسان حاله يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في جعل حياتكم كلها لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن ذاق طعم العبودية.